أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من العيادة القانونية على إذاعة رمز. مستمعينا الكرام, في هذه الحلقة سنناقش موضوع المرأة في الميراث بين المكاسب الشرعية وتحدية الأعراف. كثير منا يسمع عبارة أن المرأة لا ترث, وطبعا هذه هي عادات بعض العائلات والقبائل المتوارثة جيلا بعد جيل. لكن هل تعلمون أن الشرع الإسلامي والقانون اليمني ينظمان الميراث بتفصيل عادل؟ ولماذا أصبح التنازل عن هذا الحق عادة نتوارثها؟ ولماذا تظل بعض النساء صامتات رغم أحقيتهن بالميراث؟ اليوم نناقش هذا الموضوع الحساس الذي يتعلق بحقوق المرأة في الميراث, وهو حق كفله لها الشرع الحنيف والقانون اليمني, لكن العادات الاجتماعية رسمت حوله مفاهيم تحتاج إلى مراجعة وتدقيق وتعديل. لهذا سنشرح لكم خاصة للأخوات المستمعات كيف تحافظ على حقها الشرعي والقانوني دون حرج, لأن المطالبة بالميراث ليست عيبا بل حق شرعي أوصى به الله سبحانه وتعالى. سمعنا الكرام, سنذهب للميدان للاستماع لهذه المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان, لنرجع ونناقش هذا الموضوع مع ضيفنا المستشار القانوني المحامي عصام الأغبري. ابقوا معنا.
طبعا لا أعتقد أنه يجب على المرأة السكوت على حقه سواء في الميراث أو أي شيء ثاني, لأنه الله سبحانه وتعالى حق لها أن تحصل على ميراثه بنسبة معينة وبنص صريح في القرآن الكريم. ذلك يجب على المرأة أن تطالب بصوت قوي ومرتفع وبكل الوسائل للحصول على حقوقه سواء كان في الميراث أو في غير ذلك.
المرأة لا ترث بالنسبة للقرآن الكريم دعا لذلك والسنة النبوية, للذكر مثل حظ الأنثيين, شرع لها الله سبحانه وتعالى الميراث للصغير والكبير للذكر والأنثى. لكن اليوم كثير من الناس يحرمون النساء بسبب الأطماع, والنساء هذا فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس بإعطاء المرأة حقها صغيرا أو كبيرا.
رأيي أولا كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة في الأحاديث على أن ميراث المرأة لابد أن يؤخذ من الكتاب والسنة, فمن لم يوجب هذا الميراث فقد أبطل شيئا من الشرائع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال أن الميراث لا ترث فهذا كأنه رجع إلى العصر الجاهلي. هذا نحن في عصر الإسلام أوجب الميراث وأوجب النصيب كل امرأة كما جاء في سورة النساء وكما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا من رأيي هذا غير صحيح, أن من يقول أن المرأة لا ترى فهذا خطأ كبير قد ارتكبه. كيف يحرم شيء وقد أحله الله وأوجبه الله في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كيف نحن مش مع حق المرأة في الميراث وضع الله سبحانه وتعالى قد فرضه من 7 سماوات؟ ليه؟ إذا يعني لما نحن مش مع حق المرأة في الميراث عطلنا حكم الله سبحانه وتعالى, وهذا نظاش حتى الظروف المحيطة بنا قد يكون نتيجة لما يعني تقاسيه المرأة من حرمان في الميراث.
لها أن تأخذ حقها من ميراثة أبوها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. فبعض الناس يقول أنها إذا تزوجت أن تأخذ من ميراث أبيها, فهذا لا يحق, فإن القرآن الكريم والسنة النبوية قد أعطى المرأة حقها من أبوها سواء كانت من أرض أو من غيرها. فلا يجوز لأي واحد أن يقصع ميراث المرأة, لأن المرأة هي نصف المجتمع ولا بد أن تأخذ من حقها.
حرمان المرأة من الميراث في بعض الأسر أو في بعض الأماكن خاصة في الريف, يعني يقومون بحرمان المرأة من الميراث نظرا أولا لضعفها, هذا من ناحية. كمان من ناحية أخرى أنهم يقولوا أن الميراث سيعود أو سيأخذه الزوج, فلذلك أو سيذهب إلى ناس مش من الأسرة. أظن لهذه الأسباب يعني ينظرون أنه يحرموا المرأة من الميراث ويكون الميراث فقط للرجال, نظرا كذلك لقلة الوازع الديني, فهم فاهمين الدين يعني خطأ. كذلك يعني في مشكلة يعني في القضاء اليمني, أنه مماطلة بالأحكام ومماطلة بالقضاء مما يؤدي يعني إلى مشاكل أسرية وغيره.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد, وشكرا للزميل عقيل شمسان، وأهلا بك المستشار القانوني عصام الأغبري، مرحبا بك في إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم.
إذن ما الفكرة التي تكونت لديك من سماعك لما دار في الميدان من آراء؟
هو ما دار في الميدان من آراء طرحت كانت معظمها حول ما يتم في المجتمع اليمني من عادات وتقاليد لحرمان المرأة من الميراث، رغم أن القانون والشريعة الإسلامية قننت حق المرأة في الميراث. كثير من العادات اليمنية كونه مجتمع ذكوري أدى إلى حرمان بعض النساء من حقوقهم، خصوصا في المجتمعات القبلية، فهم يعتبروا توريث المرأة من ضمن العيوب، على أساس أنه يقول لك أنه المال يجب أن يظل في دائرة ضيقة، وهي دائرة الأبناء وأبناء الأبناء.
طيب الشرع في هذا الجانب والقانون، ما الذي حدده وما الذي تحدث به؟
بالنسبة للشريعة الإسلامية حددت حق المرأة في الميراث، يعني خصوصا في سورة النساء الآيات 11 و12 و170. والقانون اليمني حدد حقوق المرأة وأنصبتها طبقا للفقه الإسلامي، وخصوصا فقه الإمام الشافعي، بالإضافة إلى أنه المادة 4 من الدستور اليمني نصت على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقعت المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 أكدت أن الميراث حق للورثة المنصوص عليهم قانونا، ومن ضمنهم طبعا النساء.
وكما ذكرت في البداية، طبعا هذه الأسئلة نطرحها مستمعينا الكرام ضمن المحور الأول وهو ميراث المرأة في القانون. كما ذكرت في البداية بأن المجتمع مجتمع ذكوري، وخصوصا المجتمع الذي حصر حق الميراث أن يبقى في نطاق الرجل ومن حق الرجل، هل هناك حرج من أن تطالب المرأة بحقها أم أنه خلاص يعني للرجل والمرأة محرومة؟
لا طبعا لا حرج. القانون اليمني والشريعة الإسلامية قننوا أن للمرأة حق إذا حرمت من ميراثها لها حق المطالبة عبر القضاء، فمن حق أن تطالب بحقها عبر القضاء وتتمسك به. ما حرم المرأة بشكل كبير في مجتمعنا اليمني هو العادات والتقاليد التي تم رضونها، وللأسف بعض النساء أصبحت تخضع لهذه العادات لدرجة أن الأم أحيانا ممكن أن تقف مع الأبناء لتحرم بنتها من الميراث.
النساء تخضع كما قلت للعادة التقاليد مرغمة ومكرهة أم رغبة منها؟
لا هي في جميع الأحوال مرغمة، خصوصا عندما تتواجد امرأة ضمن إخوة يكون الطمع لديهم بشكل كبير، هنا يتم حرمان المرأة لدرجة أنه هناك واقعة حدثت في المجتمع اليمني، وللأسف كانت واقعة مخزية على مستوى القانون. أحد النساء في محافظة صنعاء، وهي من المجتمعات القبلية المحيطة في صنعاء، لجأت إلى القضاء للمطالبة بحقها بالميراث وبحقها بالزواج، كون أخيها الوحيد عضلها حتى لا يذهب الميراث لشخص آخر. وعندما دخلت المحكمة وطالبت بحقها قام بقتلها في قاعة المحكمة، بأن قام بطعنها بالجنبية. نعم، وللأسف الشديد جاءت الأم وتنازلت عن حق البنت، وأصبح دمها راح هباء منثورة بسبب إيش؟ مطالبته بحقها بالميراث.
يعني قد تحرم المرأة أيضا من حق آخر وهو حق اختيار الزوج.
نعم إذا كانت وحيدة وهناك أخ لديه طمع وحب للمال قد يؤدي إلى حرمانه، وقد يؤدي إلى فقدان حياته أيضا، خصوصا مع وجود أم مثل هذه الأم، يعني تتنازل عن حق ابنتها ولا تؤمن بعدالة السماء.
نعم، هذه نقطة مهمة، أنه البعض من الأسر يختاروا لبناتهم ويجبروا بناتهم على الزواج من أسر غنية حتى يتساووا بالميراث وبما سيحصل، ولا يختار لها الزوج مثلا الذي تقدم لها وإن كان مناسبا أو فقيرا حتى لا يذهب الميراث له.
نعم، المرأة في المجتمع اليمني بسبب الميراث تحرم من حقوق أخرى متشعبة بها، كحق اختيار الشريك، كحق أخذ ماله وإدارته، احيانا تحرم من ابسط الحقوق طبقا لان المجتمع اليمني مجتمع ذكوري بحت باسم القبيله والاعراف والعادات والتقاليد. اصبحت لدينا مشاكل نواجهها على المستوى الواقعي لدرجه انه حاليا عرضت علي قضيه تقريبا 9 نساء مع عندنا اخوة يطالبين في حقهم في الميراث. تصور انه شهاده الوفاه حق الاب محتكر بها احد الاخوة كونه توفي في والدهم توفي في جمهوريه مصر العربيه والى الان ما استطاعش احدى الاخوات ان توجد حتى صوره من هذه شهاده الوفاه. لماذا؟ لتستخرج حكم انحصار الوراثه وتطالب بحقها بالميراث. وكل هذا بسبب ايش؟ بسبب انه الاب هذا كان لديه محلين في السعوديه تحت إدارة أحد الأولاد وأخي الآخر. وحتى لا تطالب هؤلاء النساء بالحساب بالمحاسبة لمدة 4 سنين. تخيل بأنه 4 سنين لم يعطوا إحدى خواتهم حتى ريال واحد. وبالتالي الآن النساء زي هذه عندما تحرم من حقه ومن حق أبيه فلو لقات لأي أسلوب آخر لتأكل بسبب الفقر والأكل والجوع سيعتبر المجتمع إيش؟ سيعتبر المجتمع إن هي الظالمة. إذا لجأت للانحراف وكذا سيقولوا أن هي الظالمة، لكن لن يحاسب المجتمع. نعم. لن يحاسب المجتمع
ولم يقف معها بانتزاع
نعم حقوقها. سبب المشكلة وهو إخوتها التي حرموها من حقوقها ومن أبسط حقوقها.
في هذه المسألة إنه المجتمع ذكوري كما تتحدث مستشار، ألم يراعي أو ألا يراعي القانون هذه المسألة؟ ربما هناك مادة التي تتحدث طبعا المادة 41 أو 40 ربما إنه الجميع متساوون.
نعم
من قانون الأحوال الشخصية طبعا.
نعم تقريبا نعم
في الحقوق والواجبات وكل شيء
والواجبات. نعم وأيضا المادة 15 قالت إنه الميراث يوزع على الورثة الشرعيين، والورثة الشرعيين في الشريعة الإسلامية البنت تعتبر ورث أصيل لوالدها. نعم والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم
نعم.
طيب هذه التقسيمات بين أحياناً تجد الأب يوصي لأحد أبنائه من ميراثه، في هذه النقطة كيف فصل القانون، كيف تحدث القانون حتى لا يدخل الأبناء بمشاكل؟
بالنسبة لوصية الأب لأحد الورثة القانون اليمني أخذ بفقه الشافعي، وبالتالي تم أخذ بحديث لا وصية الوارث. هنا القانون اليمني المفروض أنه الأب يساوي بين الأولاد في أشياء، في حقهم في التعليم، في حقهم في المساواة بالإنفاق، في حقهم بأن إذا وهب لأحد منهم شيء يجب أن يوهب
للآخر
للآخرين. نعم وأن لا يميز بينهم طبقا للعدالة المساوية ما بين الأبناء. لكن إذا قام الأب في مجتمع يمني وأوصى لابنه شيء طبعا قانونا وشرعا يجب أن يحرم هذا الأب من هذه الوصية لأنه لن يكون هناك تساوي ما بينه وبين أخوته.
كيف ستقنع من أوصى له؟ لأنه الطمع أحيانا لا يجعلك تتذكر القانون ولا تتذكر الشريعة حتى.
لعلمك أغلب الناس خصوصا إذا كان الموصى له ذكر أغلب الناس يدخلون في مسائل
مشاكل.
في مسائل الدين طبعا هم يستمعون لخطب الجمعة، لخطب المساجد، يستمعون لخطب التلفزيون، يعلمون أنه لا وصية لوارث، ومع ذلك يلجأ أغلب منهم إلى عمل إيش؟ حيل أخرى. كان يقوم الأب ويقول مثلاً ابنه هذا ظل يشتغل معه مثلاً في التجارة أو في كذا،
أو عالجني أو صرف علي،
أو عالجني أو صرفني أو كذا. يعني أحياناً تكون قد يكون سبب حقيقي وهذا من حقه. إذا كان أنا أعطيت لشخص مثلاً كفيلني في مرضي ووهبت له شيء حتى ولو كان من الورثة، وهبت له شيء بمقابل عنايته بي
كتعويل.
هنا أيوة هنا القانون والشريعة الإسلامية قالت لا بس. لكن أحيانا بقية الأبناء حتى وإن كانوا عاصين يعتبروا أنه حيلة على القانون.
والقانون تطرق لهذه وناقشها؟
تطرق هذه، لكن الأساس أن يكون في هذا الموضوع تمام، أن يكون فيها حل. كان إيش؟ كان يقوم صاحب الحق تمام بيأخذ جزء من ماله ويعطاه مباشرة في حياته للشخص هذا الذي يرعاه
باتفاق الجميع وحضور الأبناء
بدون اتفاق الجميع.
ها.
يا إذا أعطاله منه في حياته فصاحب المال حر
في حياته
لكن يعطيه بالمناولة.
نعم
ما يروحش يسجل له في بيت السجيل، هذا التسجيل يعتبر حيلة.
نعم حيلة على الميراث ووصية ولا وصية الوارث.
أيوة.
طيب يستمد القانون اليمني أحكام الميراث من الشريعة الإسلامية الغراء كما تحدثت أنت وتحدثنا، وهي مصدر التشريع الرئيسي في الجمهورية اليمنية لكل القوانين طبعا. فهل طبق القانون في ميراث المرأة فعليا في اليمن يعني بحذافير ودون التفاف كما تحدثت أنت، ودون حصول الدخول بقضايا أخرى مثل التي حدثت في صنعاء وتحدثت عنها بأنه قتل أخته؟
لا لا، للأسف 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 القانون نظم حق المرأة، وقع لها تلقى للقضاء، وأحيانا يصدر أحكام في حقها بأن تعطى بحقها، لكن هناك معوقات كثيرة. من ضمن هذه المعوقات أحيانا يكون الشخص الحارم لإخوته أو لخواته من الميراث مستولي على كامل التركة، وبسبب وجود الفساد المالي والإداري المنتشر في كل أجهزة الدولة أصبح هذه البنت تعاني أشد المعاناة، خصوصا إذا تمكن هذا الأخ من توزيع بعض المال تمام في سبيل حرمان أخته، أحيانا يحرمه حتى وإن صدر له حكم أحيانا لا تستطيع أن تنفذه، هذه من ضمن المعوقات أيضا.
نعم، على الرغم من وضوح النصوص القانونية في القانون اليمني التي تكفل المرأة حقها في الميراث وهي واضحة ودقيقة ومنظمة كما ذكرت أستاذ عصام، إلا أننا نجد العرف وأنت تحدث في البداية بأن المجتمع الذكوري مجتمع يلجأ إلى ما توارثه من الآباء والأجداد والقبائل وما إلى ذلك، لماذا دائما يتدخل العرف في كل صغيرة وكبيرة في القانون اليمني؟
أصبحت الأعراف والعادات والتقاليد في المجتمع اليمني متأصلة بشكل كبير، لدرجة أن أحيانا أولي الأمر أنفسهم يكونوا متعاطفين مع الحارم لخواته من حقهم في الميراث، كشيخ القبيلة مثلا والقائم بمن يولى في مسألة التحكيم أو العرف القبلي أو كذا، أحيانا يكون هو متعاطف مع المرأة، يقول لك هذه بتزوج وسوف يذهب المال لزوجه لشخص آخر، وإذا ما قام يعني هناك أيضا بعض الـ الأشياء للأسف التي تحدث بسبب طبيعة الإنسان، ففي بعض النساء حاولت أن تأخذ حقها من الميراث وكذا، وجاءت على زوج للأسف كان سيء فأكل حقها بالميراث وفي النهاية يرميها أيضا، هنا أصبحت المرأة ما بين مشكلتين،
ضحية
مرتين. نعم، ضحية من الجهتين، أحيانا تكون ضحية من جهة إخوتها في الاستيلاء على ميراثها، وأحيانا تكون ضحية بسبب الزوج السيء.
نعم،
ذو الطباع السيء.
نعم. إذن أستاذ عصام سنذهب لفاصل ونرجع بعد الفاصل نواصل فيما تبقى من محاور أو من أسئلة المحور الأول، ثم ننطلق للمحور الثاني والثالث، وطبعا سنتوقف بعد الفاصل عند موضوع أنه المرأة هي الحلقة الأضعف دائما في الأسرة وفي موضوع الميراث بقول متداول وبالمعنى البلدي هلا مرة
هلا مرة.
نعم، سنرجع بعد الفاصل لنتحدث عن ذلك.
ومدى معي تبدي وأميته صبابتي تحيي في الهوى، ومدى معي تبدي وأميته صبابتي تحيي، ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن في، ومعذبي حلو الشمائل أهيف جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي فإنك فيه. أخفي الهوى أخفي الهوى
لكم. مستمعينا الكرام، ما زال معنا في الاستوديو المستشار القانوني المحامي عصام الأغبري، والحديث عن الحق في الميراث للمرأة بين المكاسب الشرعية وتحديات الأعراف. أستاذ عصام، توقفنا عند نقطة هي المرأة.
نعم،
هذا المتعارف في بيوتنا وفي قرانا وفي مدننا في اليمن كثيرا، هي المرأة ما ترثش. لماذا دائما المرأة هي الحلقة الأضعف؟
هناك عادات وتقاليد وأعراف سيئة جدا في اليمن، لأنه يظن بأنه المال يجب أن يظل في الحلقة الذكورية، أي للأبناء وأبناء الأبناء. في قرى وأرياف اليمن مثلا، وخصوصا محافظة تعز، هناك بعض القبائل يقوموا بتقسيم الميراث تقسيم مهايا بدون قسمة حقيقية، فيظل المال منتشر بين أيدي الرجال وتحرم الإناث من ذلك، لدرجة أنه لو جاءت تطالب مثلا إحدى النساء بالقسمة، تجي والطبقات الأعلى منها لم يقسم المال قسمة حقيقية، يكون حتى الجد الخامس مش مقسوم، وبالتالي يظل هذا حلقة في يد الذكور. بالإضافة إلى أنه هناك من احتال على الشريعة الإسلامية لحرمان الإناث، بسبب إيش؟ أن يقوم الوارث بإيقاف جزء كبير من المال، إيقاف ذرية، ويجعل أبناء الذكور هم المسيطرين على هذا المال دون النساء، خصوصا أنه وقف الذرية لا يخضع لقانون الأوقاف أو لمكتب الأوقاف ووزارة الأوقاف، يظل في أيدي الورثة الذكور متأثرين فيه. ومع ذلك للأسف القانون اليمني المستمد من فقه الإمام الشافعي جاء في الوصية الواجبة، تمام، ووقف أيضا موقف ذكوري كده، لدرجة أنه قال أنه إذا مات الأب قبل أبيه وظل الجد عايشا، تمام، ولم يقم هذا الجد بإقامة أولاد ابنه أن يقوم مقام أبوهم في الميراث، أن يحق لهؤلاء أن يعطوا وصية واجبة، ومع ذلك الوصية الواجبة تعطى لأبناء الأبناء دون أبناء البنات.
نعم. هذا ما يسمى بالتنزيل أو
لا؟ هذه تسمى الإقامة. التنزيل هو نفسه إقامة يعني
أبناء الأبناء،
إقامة أبناء الأبناء. لكن هناك من ينظر لكلمة التنزيل مصطلح أشمل، فأن تنزل إذا قام الوارث بتنزيل أبناء أبنه يعني بإقامتهم أو بعمل مثلا وصية أو كذا، يعتبر تدرج هذه أيضا من ضمن التنزيل، لكن الأساس التنزيل هو الإقامة فقط.
نعم. طيب أستاذ عصام، في مسألة أنه في بعض الأرياف والقرى أنت ذكرت بأنه التقسيم يكون مهاية بين الذكور، نعم، مع حرمان المرأة وجعلها الحلقة الأضعف، وربما تعطى أو يوقف لها شيء بسيط على أن يستغل ويستثمر ويعطى لها مصروف نوعا ما كما يسمى. هل يتم تسجيل قضايا من هذا النوع؟ هل تلجأ المرأة إلى المحاكم ويتم تسجيل قضايا في هذا النوع؟
نعم هناك كثير من النساء لجأت في مثل هذه القضايا، لجأت لرفع دعوى، لكن تصطدم بواقع حتى في ناحية من ناحية القانون، تصطدم بأنه القاضي لما يجي كي يأمر بالقسمة يجي وأنه المال لا زال مشاعا ما بين الطبقات الأعلى، وبالتالي لا يستطيع أن يقسم مال المورث الأدنى دون أن يقسم الأعلى حتى يعلم نصيب المورث ذا
تم تحديدا. يعني يحتاج أن يتدرج،
يحتاج أن يتدرج، أن يقوم بعمل. يعني المرأة هنا تلاقي صعوبة كثيرة جدا، لأن إذا أرادت أن تقسم يجب أن تعمل تسلسل وراثي ابتداء من الجد الخامس
حتى يصل إلى أن
تصل إلى المورث،
إلى الميراث الأخير الذي هي تطالبه،
اللي تطالبه كحق لي.
تحتاج المسألة إلى سنوات ربما وليس إلى أشهر.
نعم، لذلك كان المفروض أنه القانون اليمني يقرم مسألة حرمان المرأة من الميراث، كان المفروض كبقية القوانين في الدول العربية والدول الإسلامية، يعني أن الدول العربية الإسلامية أن يوضع في قانون العقوبات جريمة حرمان شخص من ميراثه، وكان أيضا يجب على الدولة أن تقنن، ونحن الآن نسعى إلى أن نطرح مقترحات في هذا المجال، بأنه القائم بحرمان بعض الورثة أحيانا مش تحرم المرأة فقط، أحيانا يحرم الذكور، خصوصا إذا كان الذكر هذا من النوع الشخصية الضعيفة،
نعم،
أو ذوي القدرات العقلية المحدودة، يعني أحيانا يحرم من حقه، أحيانا حتى قد يقوم إخوته بحرمانه من حقه في الزواج بغية إيش؟ إذا توفي أن يستولوا على ماله، يعني مش المرأة فقط، هناك أيضا رجال يعتبروا برضو أيضا حلقة أضعف.
نعم.
المفروض أنه القانون أو المشرع اليمني في حالة إذا قام أحد الورثة بحرمان البقية، كان المفروض أنه القانون اليمني ينص صراحة على أن يتم تعيين التركة كأمانة، كان معين لحارس قضائي أو توضع تحت الحراسة القضائية حتى يتم إعطاء كل شخص حقه، خصوصا إذا كانت المال، إذا كانت التركة هذه فيها مال يدار كأموال تجارة أو فيها ريع كالزراعة. نعم، وصلنا أنه معظم أراضي اليمن كما تعلم زراعة قات، وزراعة القات تدير أموال كبيرة وطائلة.
إذا دعنا أستاذ عصام ندخل إلى المحور الثاني، وهو أسباب حرمان المرأة من الميراث. تطرقنا كثيرا ربما ذكرنا، لكن نريد أن نجمل بعض الأسباب كنقاط رئيسية لحرمان المرأة من الميراث في اليمن من منظور قانوني.
هو حرمان المرأة الأغلب، يعني حرمان المرأة الأغلب في المجتمع اليمني هو بسبب العادات والتقاليد، تمام، أيضا ضعف القضاء وفساد والفساد المستشري في القضاء، ضعف التنفيذ أحيانا، وأكثر الصعوبات التي تلاقيها تجد بأنه الذكور هم المستولين على التركة كامل، فتجد أن المرأة حلقة أضعف في عدم وجود المادة في يدها لرفع دعوة مثلا، أحيانا رسوم الدعوة قد تقهرها، أحيانا المصارف القضائية قد تقهر المرأة دي لأنه يدها فاضية، أحيانا لا تحصل المرأة من منظور قانوني، لا تحصل المرأة على المستندات اللازمة لرفع دعوة كونه في يد إخوتها الذكور،
وأحيانا قد ما تحصل عليه لا يساوي ما ستصرفه في المحاكم.
نعم، وأحيانا قد لا 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 تساوي ما يصرفه في المحاكم، خصوصا مع انتشار الرشاوي والفساد. نعم
نعم،
كلام صحيح.
نقطة أخرى نتحدث عنها التي هي إحنا قلنا إنه ممكنها رفع دعوة وممكنها أن تلجأ إلى المحاكم، لكن البعض تتحرج خصوصا عندما يكون لها حب لإخوانها وأقاربها، يعني لا تريد أن تفضح نفسها عند العامة بأنها تطالب بحقها، وأيضا المجتمع سيعتبره ربما عيبا لأنه فلانة طالبت بحقها من إخوانها ما عاد قدرت تصبر يعني أو شيء.
هو في بعض يعني في أغلب مجتمعات اليمنية القبلية النساء تتحرك بشدة، النساء
من أغلب حقوقها،
حتى لدرجة أنه في بعض النساء والعياذ بالله تصاب بمرض خبيث كالسرطان وكذا، إذا لم يكن لديها إخوة رحماء مثلا وقاموا ب
لن تطلب
وبالتالي في نساء كثير توفيت بسبب انتشار هذا المرض وحقه عند أخوته بالملايين
بالفعل،
يعني حرمت من حقه. وأيضا أنا في منظوري أنه هذا أيضا يعتبر يعني يعتبر أيضا في نظري قتل، أنه أنت ما تعطيش أختك حقه في أن تتعالج حتى من حقه الشخصي، في منظوري أنه يعتبر يعني جريمة قتل.
ما بالك إذا كانت داخلة في نطاق الدين بأنه يحق أن للإخوة أن يصرفوا على أختهم من منظور أنه صلة أرحام وصدقة وما إلى ذلك يعني، وليس
ميراث. وهنا أيضا تكون مشكلة إذا كانت متزوجة، خصوصا لو كانت متزوجة من شخص يعني ظروفه المادية يعني بسيطة وغير كذا. أيضا بعض الأخوة يقول لك هي متزوجة والإنفاق عليها إلزام على زوجها. طيب إذا كان زوجها هذا محدود دخل يعني وهي حقه معك، ليش ما تعطي ليش حقه؟ أقل حاجة حتى تنفقه في العلاج يعني. من منظور إنساني فقط.
وهذا كان السؤال الآتي، أنه إذا كان ولا بد من أن تصاب المرأة بالحرج من المطالبة بحقوقها في الميراث، لماذا لا يبادر الأقارب بمنحها حقها وفقا للقانون هكذا؟
الطبيعة البشرية خصوصا الطمع يستشري في أغلب الأحيان، وأحيانا تستخدم لمعلومك أحيانا يستخدم الدين والأعراف والعادات والتقاليد بسبب الطمع. نعم بسبب الطمع الشخصي. الإنسان الكريم والمحب لأهله كذا
سيعطي حتى بدون
ما تكون لحق.
نعم بالفعل. وكثير من الأسر موجود
وهناك فيها. كثير من الأخوة بأمانة يعني. هناك كثير من الأخوة يقف مع أخته حتى ولو كانت مسألة شيء يعني تعطى للمرأة حقه وكذا، ومع ذلك إذا وقعت في ضيال لا، هذه تدل على إيش؟ على كرماء النفوس. لكن الأغلب الطمع يعمي عيونهم لدرجة أنهم يستخدموا الدين والعادات والتقاليد في حرمان المرأة من حقها.
إذن كيف ممكن أن نوعي المرأة قانونيا بأهمية حقها في الميراث وكيفية الحصول عليه إما بالطرق الصحيحة أو انتزاعه إما باللجوء إلى المحاكم، كيف ممكن أن نوعيها؟
هو شوف يجب أن تتكفل منظمات المجتمع المدني بعمل يعني حلقات أو
ورش مناصرة
وتوعية، أيضا توعية للمرأة بحقه بأنه هذا حق شرعي تمام، وألا تتحرك في طلب حق الشرعي.
إذن أستاذ عصام دعنا نذهب إلى فاصل ونرجع نواصل في حديثنا عن الميراث بين المكاسب الشرعية والتحديات الأعراف، طبعا ميراث المرأة، في برنامج العيادة القانونية من إذاعة رمز. أستاذ عصام سنذهب لفاصل ونرجع نتحدث بعد ذلك عن الأهلية بالميراث، لمن يمكن أن يعطى الميراث وتقاسيم الميراث وفقا للشريعة الإسلامية والقانون اليمني. مستمعنا الكرام فاصل ونرجع نواصل.
الله مكسى قلبك ليش كذا تفعل بي، الله مكسى قلبك ليش كذا تفعل بي، وانا الذي قد احبك يا من تملك قلبي يا من تملك قلبي، ما خفت بيني ربك حيرتني ما دمدي، ما خفت فيني ربك حيرتني ما دمدي، ظالم وقاسي قلبك ليش كذا تفعل بي، ليش كذا تفعل بي. ظالم وطبعك قاسي وانا تعبت اتعذب، ظالم وطبعك قاسي وانا تعبت اتعذب، ما قد رحمت احساسي كم جهدي اصبر واتعب، كم جهدي اصبر واتعب، كانك لحبي ناسي وكان قلبك ما حب، كانك لحبي ناسي وكني قلبك ما حب، قهرت من بيحبك ليش كذا تفعل بي، ليش كذا تفعل بي. عشك ذا يا غالي والله ما هو صابر نشك ذا يا غالي والله ما هو صابر دايم تعذب حالي وانا لقهرك صابر وانا لقهرك صابر لو قالوا الناس مالي على الجواب مش قادر لو قالوا الناس مالي على الجواب مش قادر عايش بقصة حبك ليش كذا تفعل بي ليش كذا تفعل بي.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد وما زلنا في هذه الحلقة من العيادة القانونية من إذاعة رمز المرأة في الميراث بين المكاسب القانونية أو المكاسب الشرعية وتحديات الأعراف. ونرحب بك مجددا المستشار القانوني المحامي عصام الأغبري. مرحبا بك مجددا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. وكنت قد تحدثت قبل الفاصل بنقطة مهمة وهي الحصص في الميراث بالنسبة للشريعة الإسلامية والقانون اليمني.
قبل الحصص في الميراث سيطرت أسباب سيطرة العرف الأعراف والعادات والتقاليد في المجتمع اليمني على ميراث المرأة من ضمنه أيضا هيكل المجتمع الذكوري. هذه أول نقطة.
هذه من الأسباب التي تحرم المرأة من ميراثها. نعم تدخل ضمن ما ناقشناه سابقا. نعم.
جهل المرأة بحقوق الشرعية أيضا من ضمن الأسباب. الضغط الاجتماعي والخوف والعار للمرأة أن تطالب بحقها أيضا سبب من أسباب حرمان المرأة من حقها. غياب تنفيذ القانون في المناطق الريفية والقروية أيضا أحد الأسباب. الفساد المالي والإداري المستشري في بلادنا بشكل عام أيضا أحد الأسباب. عدم تمكن المرأة ليأخذ حقها بالقانون من ناحية اقتصادية أيضا أحد الأسباب. أما بالنسبة
للحصص التي فصلها الشرع والقانون اليمني.
أيوة. أما بالنسبة لحصص المرأة في الميراث لها أقسام. المرأة هذه قد تكون بنت. البنت لها حصة معينة في ميراث والدها بحيث يطبق الآية القرآنية الكريمة تقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الأب المتوفي لديه عدد من الأبناء والبنات طبعا الذكر يأخذ يعني ضعف المرأة. إذا كان الذكر أخذ سهم كبير فالمرأة تأخذ نصه. هذه بالنسبة لوضع المرأة كبنت. لوضع المرأة كبنت. وضع المرأة أيضا كزوجة. وضع المرأة كزوجة. الزوجة في وجود الأولاد تأخذ الثمن، لكن في غياب الأولاد تأخذ الربع من حصة الزوج. أيضا المرأة لو كانت أم أو جدة لها نصيب من ابنها السدس مع وجود إيش؟ إما الأبناء وإما الإخوة. إذا كان له إخوة كثير تأخذ أيضا السدس. نصيب المرأة أيضا هو وضعها كأخت. وضعها كأخت. إذا كانت هذه الأخت مات أحد الإخوة وكان لديه أخ وأخوات شقيقات تأخذ مثلها مثل حظ البنت. يعني تأخذ نصيب
نصف ما يأخذ
الذكر. أما إذا انفردت وكانت وحدها فهي تأخذ نصف الميراث. تأخذ نصف الميراث إذا كانت واحدة ويوجد من أصحاب الفروض فتأخذ هي النصف. نعم. لكن لو كانت واحدة منفردة لا أرحام لا أصحاب فروض
ولا فروع حتى يعني.
أيوة. فهي تأخذ النصف حقها شرعا وتأخذ الباقي ردا. يرد باقي التركة لكونه ورثة واحدة.
ما هي طريقة الرد؟
يعني إذا لم يوجد من له حق في التركة من له حق في التركة المرث غير أخت شقيق مثلا أو بنت وحيدة فالبنت أيضا إذا كانت واحدة تأخذ النصف. لكن لو كان المتوفي لديه أب ولديه مثلا ثنتين بنات أو أكثر حتى إلى 20 فالبنات يأخذين الثلثين والأب الباقي يأخذ الباقي تعصيب. لكن عند عدم وجود التعصيب وعند عدم وجود أصحاب الفروض والمستغرقين للتركة الآخرين فالبنت تأخذ نصيبها الشرعي اللي هو الفرض وتأخذ أيضا ما يعطى لها ردا لكونها منفردة. هذه بالنسبة لوضع الأخت. هناك حالة في الشريعة الإسلامية يتساوى فيها الرجل والمرأة بأخذ الميراث. إذا توفي شخص ولديه أخت شقيقة وأخ لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ فرضها النصف ما ترك أخوها الشقيق، بينما الأخ لأب رغم أنه أخوها لكن يأخذ أيضا بالتساوي معها نصف.
بنت الابن تأخذ يعني من ميراث جدها مثلا أو
يعني إذا
أم تدخل في نطاق التنزيل وهو ما تحدثنا عنه سابقا؟
بنت الابن إذا توفي والدها قبل أبي تمام، وكان الأب هذا له ذكور ولم يقيم هذه البنت، لم يقيمها، هي بنت ابن لم يقيمها، لكن من حقها إذا لم يقيمها جدها في ميراث أبيها يعني تأخذ تعصيب. لكن لو كانت هي تمام في عدم وجود فرع وارث ذكر ووجدت معها مثلا عمة اللي يعني بنت المورث وهي بنت ابن، هنا يأخذين التركة مع بعض. نعم تعتبر تعصيب للبنت.
طيب في حال لجأت المرأة للقضاء مطالبة بحقها في الميراث يعني ولم يعطيها من تولى على الميراث سواء كان أخ أو عم أو ما إلى ذلك، هل هناك عقوبة يلزم بها القضاء ذاك الشخص أن يدفع وإلا سيعاقب بعقوبة معينة؟
طبعا قانونا إذا قاضي الأحوال الشخصية إذا جاءت هذه البنت ورفعت قضية ووجدت قاضي عادل تمام، فمن حق القاضي أن يلزم هذا الشخص أن يلزم إلزام بإعطاء حقه. تتم عن طريق القضاء قسمة جبرية تسمى قسمة جبرية، من حق الورثة أن يلجأوا لاختيار قسام اختياره، تكون القسمة اختيارية، لكن إذا رفض أحد الورثة فقط رفض القسمة الاختيارية من حقه أن يلجأ للقضاء ويرفع قضية قسمة جبرية، والقاضي عند القسمة الجبرية يجب أن يلزم اللي معه التركة بإعطاء حقه، خصوصا بعد أن يتم تعيين حقه وتحديده تحديدا نافيا للجهالة ويكون لديها فرز خاص يجب أن تعطى. في اليمن هناك سبب لضياع حقوق المرأة وللأسف أيضا لضياع حقوق بعض الذكور، خصوصا الذين تتوفر في حقهم حالة مثال، بعض الآباء أصحاب التركات الكبيرة وكذا يتزوج أكثر من واحدة، فالأبناء من الزوجات الأولى إذا كنا قد متنا أو تم تطليقهن تمام، يظل التركة محصورة في أولاد الزوجة التي هي بجانب زوجها، يتم استئثارهم بأغلب التركة، يتم كذا ويتم حرم البقية. المفروض هناك أن يكون يعمل بقانون السجل المدني، يجب أن يكون في اليمن هناك قانون السجل المدني يتم تسجيل جميع التركات الموجودة في السجل المدني، تحدد كل شخص كم لديه من التركات سواء كانت ممتلكات عقارية أو نقلية أو كذا. وبالتالي هناك بعض الدول لديها سجل مدني، مثل يعني نضرب مثال على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، جمهورية مصر العربية لديها سجل مدني محدد فيه، بالإضافة إلى أيضا لديهم سجل عقاري مختص بتقييد وتسجيل العقارات، فبالتالي اللي يسيطر على الثروة لا يستطيع أن يحرم أشقاءه أو شقيقاته من حقهم في الميراث، لأنه يستطيع أن يلجأ لأجهزة الدولة ويستخرج المستندات المثبتة لحقه، بعكس اليمن. اليمن هذا لا يوجد، صعب أن تستطيع أن تثبت وجود حق عن طريق أجهزة الدولة، أن تثبت حقوق. هناك أحيانا تكون أموال نقدية، أموال مخزنة بداخل،
أموال غير معروفة مصادرها وأين
هي. في اليمن هناك حاجات كثيرة، أحيانا المقتنيات مثل الجنابي والأسلحة والذهب والكذا، أحيانا يسيطر على الأبناء اللي هم أحيانا اللي هم مسيطرين على التركة، وأحيانا اللي يفوز عند موت الشخص هذا يفوز بفتح بفتح التركات
نعم
الميتة،
أو أحيانا الذي
هذه ضمن الأسباب التي أيضا أدت لضياع كثير من الحقوق. أحيانا الشخص اللي عايش مع الميت تمام، إذا سيطر المفروض القانون أن يحدد هذه النقطة، المفروض القانون يحدد أنه ممنوع أن يتم الاستيلاء على ممتلكات الشخص الميت إلا بحضور جميع الورثة.
جميل. سنطرح هذه النقاط سنعيدها عندما أسألك السؤال الأخير إن شاء الله. طيب حتى لا تضيع حقوق المرأة نريد أن نقول لها اتبعي هذه النقاط لتحصلي على حقك. ذهبت إلى المحكمة، ما الذي ممكن أن تبدأ به من البداية؟
لجوء المرأة للمحكمة لن تقبل دعواها إلا بشروط. يجب أن يكون لديها أولاً، يجب أن لديها أن يكون لديها أولاً هي نفسها بطاقة شخصية. يجب أن يكون لديها حكم انحصار وراثة يثبت أنها أحد الورثة. يجب أن يكون لديها حصر تركة. حصر التركة هذا قد يكون سبب في ضياع حقها، لأن القضاء يطلب أن تكون حصر التركة محدد ومعرف فيها تعريف نافي لها. مثلا لو لديها عقارات يجب أن تذكر العقارة وأن تذكر مساحته وأن تذكر حدوده وأن تذكر مستنداته إن وجدت. فهنا مثلا أحيانا قد تجي تدعي بأرض، تقول هذه أرض المورث وكذا، يجي الورثة يقول لك هذه مش أرض المورث. إذا كان هي تدعي أرض المورث تأخذه، وهو يكون أحيانا أحدهم قد تصرف بالشخص أو قعد شخص أحد البلاطقة وأحد الذين يمتلكون النفوذ واضع يد عليه، فتستطيع فلا تستطيع أن تأخذ أو أن تثبت أن هذه حقها، خصوصا أن هؤلاء يكونوا هم مسيطرين على المستندات. وكما أشرنا سابقا إلا أنه لو كان هناك سجلات مدنية وسجلات عقارية مثبت فيها كل شخص وما لديه، تمام، يعني هذه هنا صاحب التركة سيثبت عقارية. بالإضافة إلى أن الدولة ممكن أن تقنن مسألة الذمة المالية لكل شخص، ووجود سجل مدني ووجود سجل عقاري ممكن أن يخفف أيضا مسألة الفساد المالي والإداري المستشري داخل الدولة. هذا يكون حد التقنين، لأنه كل شخص يتقدم المنصب سيكون معلوم ما له وما عليه.
نعم. إذا محامي، دعنا نعود لنقطة التنزيل، وأنا دائما أتحدث عنها. هل يترتب على مسألة التنزيل مشاكل وقضايا أسرية عندما يلجأ الجد لتنزيل بنات الابن مثلا؟ ربما يترتب على ذلك مشاكل.
هو شوف،
ولماذا يلجأ للتنزيل؟ يعني هل هي حيلة أم هو من حقه أن يلجأ قانونا؟
لا هو شوف، الإقامة طبقا للشريعة الإسلامية هي حق. إذا توفي، أحيانا يتوفى ابنك، تمام، ويترك أولاده فقراء ضعفاء، فمن حق الجد أن يقيمهم مقام أبيهم، ينزلهم منزلة أبيهم في الميراث، أو له الحق أن يوصلهم باعتبارهم مش ورثة. من حقه أيضا أن يستخدم الشريعة الإسلامية أن يوصل، لأنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم من بعد وصية وصية أو دين. أيضا من حقه أن يجعلهم أن يهبهم وصية أو أن يقيمهم أو ينزلهم منزلة أبيهم في الميراث.
يترتب على ذلك مشاكل أسرية طبعا مع الدخول بمشاكل مع أعمامهم أو مع
سبق أن ذكرت لكم عندما يوجد الطمع الشخص في أي إنسان طمع غير محدود، هنا تحدث المشاكل. لكن بالنسبة للشخص القنوع عندما يرى أنه أبي قام، أحيانا يحدث بسبب الإقامة أو التنزيل هذه تحدث مشاكل كبيرة جدا. أحيانا يلقى منهم اللي يقول لك هذه مزور، أحيانا يلقى منهم أنه يجيب شهود أنه المورث هذه عمله بكذا. لكن كما قلنا أبناء الأبناء، كما قلنا أيضا، حتى وإن حرمهم الجد أو لم يقوموا ونزلهم وكانوا فقراء، فمن حقهم طبقا لقانون الأحوال الشخصية أن يلجأوا بحقهم لأخذ الوصية الواجبة.
نعم. السؤال الأخير والذي نختم به معك المستشار القانوني المحامي عصام الأغبري، ما تحدثت به أنت كثيرا، يجب أن يكون القانون كذا، ويجب أن يكون هناك سجل مدني، ويجب ما الذي ممكن أن نطرحه ونضيفه أو نعدله أو نحذف منه في المواد القانونية المتعلقة بالميراث حتى يكون قانونا أو موادا مرنة يمكن للمرأة أن تحصل من خلالها على جميع حقوقها دون انتقاص ودون مشاكل أخرى؟
بدأت بعض الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بتحديد قائمة بالسجل المدني وكل تصرفات الشخص المواطن السعودي، بحيث أنه أصبح الآن يكون الشخص هذا له رقم وطني متعلق في هويته الشخصية، وتتم المعاملات كلها عبر قيود السجل المدني من حيث الشراء والبيع وأرصدة البنوك وكذا. وبالتالي هنا عندما يكون في هناك سجل مدني يحدد كل ما للشخص، هنا من حق المرأة تستطيع أن تأخذ حقها باللجوء إلى أجهزة الدولة وإعطائه نموذج من الأوراق اللازمة ليأخذ حقها. لكن في اليمن لازلنا نعاني كثيرا، كون القانون وإن قنن بعض الأشياء بشكل صحيح وموافق للشريعة الإسلامية، إلا أن لا يزال هناك ثغرات في القانون. وهناك أيضا جانب كما ذكرنا سابقا، الأعراف والعادات والتقاليد والمجتمع الذكوري وضعف المرأة اقتصادا في أخذ حقوقه وأشياء كثيرة. لجوء المرأة لأخذ حقه، أولا أنا أرى أنه لابد أن تكون كل امرأة لديها الوعي القانوني في المطالبة في حقها. لو كل واحدة طالبت في حقه وحاولت أن تأخذ حقه بكل ما أوتيت من قوة، هنا سوف يكون هذا بداية انطلاقة لنزع وإنهاء العادات والتقاليد المجتمعية السيئة التي تؤدي إلى حرمان المرأة لحقوقها في الميراث.
إذن إجمالا أستاذ عصام وسامعنا الكرام، نصل إلى نقاط معينة ممكن أن نجملها، بأنه الدين الإسلامي والقانون اليمني كفل للمرأة حق الميراث، ولا حرج من أن تطالب المرأة بحقها بالميراث عبر القضاء إذا حرمت منه إجبارا ومرغمة من قبل الورثة. قد يحرم ولي أمر المرأة زواج البنت حتى لا يذهب الميراث لآخر. القانون واضح ومنظم ونظم حقوق المرأة في الميراث. في القرى والأرياف أو في بعض القرى والأرياف يتم تقسيم الميراث تقسيم تماهي غير حقيقي بين الذكور فقط، وجعل من المرأة الحلقة الأضعف، وبحيل على القانون والشريعة يحدد جزء معين من الميراث مثلا كأن تعطى منه الشيء اليسير. أيضا نتحدث مستمعينا الكرام عن نقطة مهمة، وهي من أسباب حرمان المرأة في الميراث هو ضعف القضاء وضعف تنفيذ القانون. ومن حق المرأة أن تلجأ للقضاء في حال حرمانها من الميراث، وعلى القضاء فرض القسمة الإجبارية في حال لم تنفذ القسمة الاختيارية. يجب أن تحدد قائمة بالسجل المدني يسهل من خلالها جميع المعاملات، ويجب أن تزال الثغرات القانونية من القانون اليمني حتى يطبق بسهولة وسلاسة. هذه النقاط التي ممكن أن نجمل بها هذه الحلقة.
نعم، يبقى نقطة تغافل طبعا، وهي الفساد المالي والإداري المستشري في داخل أجهزات الدولة. إذا انتهى الفساد المالي والإداري وانتشرت مبادئ العدالة، أحيانا قد تجد المرأة حقها بكل سهولة.
إذا سمعنا الكرام، وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، وتحدثنا فيها عن ميراث المرأة بين الحقوق الشرعية والمكاسب العرفية أو التقاليد العرفية. نشكرك جزيلا المستشار القانوني المحامي عصام الأغبري أن كنت معنا في هذه الحلقة، وفي حلقة سابقة طبعا كنت ضيفا، وسنحتاجك في حلقة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
طبعا أشكرك وأشكر المخرج، وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء
إن شاء الله. وشكرا لكم سامعنا الكرام إنما كنتم عبر إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية. هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج فهمي البريهي، ولكم التحية أيضا من المخرج عاصم السامعي. إلى اللقاء.